للقيام عند قرقام صلاه الشرق. ان يروا الامام احسن. فان قام والامام لم يدخل المسجد ولم يروا فانهم لا يقومون، احتمال ان يكون المؤذن اقام سهوا او ما اشبه ذلك. طيب، هل في هذه المساله خلاف الاخ؟ نعم. كيف هو؟
بعض المسلمين يقولون القيام يكون عند استماع المؤذن يقول قد قام الصلاه، والبعض يقول عندما يكون حي على الصلاه.
اي،
والبعض يقول عندما يكون حي على الصلاه. فيها قول كثير.
طيب، نعم. نعم.
لما شاهد عليه المؤلف انه قد قد مطلق وراء الامام المؤذن.
نعم.
في المذهب انه اذا
طيب وقيل
يقوم بجرى الامام مطلقا.
هذه ما لك معها. انا كان اذا راى الامام مطلقا نسيت. نعم.
وقيل اذا شرع في الاقامه.
نعم.
قيل اذا قال حي على
الصلاه. نعم.
وقيل
اذا كبر الامام. طيب، وذكرنا قولا اخر وهو ان الامر في ذلك واسط، يعني إذا قاموا عند ابتداء الإقامة أو عند حجة على الصلاة أو عند قدام الصلاة فالأمر واسع في هذا. قال المؤلف يسن، لا قال وتسوية الصف. الأخ هذه وراك عبد الرحمن. أي نعم. تسوية الصف هذه معطوفة على إيش؟ إذن تسوية الصف حكمها على ما مشى عليه المؤلف. حكم تسوية الصف على ما مشى عليه المؤلف سنة. طيب، سنة، وحكم السنة أنه يثاب ولا. طيب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف. هل هناك قول آخر؟ نعم. أن تسوية الصف في المحاذاة خاص واجب. طيب، هنا ما هو الدليل على أنه سنة؟ خاص هنا. نعم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، من تمام، والتمام كمال كذا. طيب، القول الثاني أنه واجب. قلت أنه واجب، ما هو الدليل؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم يسوون مسجد بطر أو
يخالفن الله بينهم. وجه الدلالة على الوجوب
لا يسوون الصف حتى وعده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه
وسلم. الوعيد على من لم يسو، والوعيد يكون إلا على فعل محرم أو ترك، ها؟ أو ترك واجب. إذن هذا القول هو الراجح، لكن ما هو الجواب عن قول من عن دليل او عن استدلال من قال بالاستحباب؟ من يعرف الحديث؟ سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه. نعم. نقول هذا الحديث أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والتمام قد يكون تمام واجب وتمام مستحب. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا، ها، إتمام واجب. فالإتمام قد يكون لإتمام الواجب، ولا شك أن التعليل بقوله إن تسوية الصف من تمام الصلاة يراد به الحث على فعل هذا الأمر أو على فعل هذا المأمور به. وعلى هذا فالحديث إن لم يكن فيه دليل على الوجوب لم يكن فيه دليل على عدم الوجوب. والصحيح أن فيه دليل للوجوب، لأن الإتمام قد يكون إتمام واجب وقد يكون إتمام مستحب. طيب، ذكرنا أن الصفوف، أن تسوية الصف بالمعنى العام المأخوذ من الاستواء بمعنى الكمال لا يختص بتسوية المحاذاة، بل له عدة أوجه. منها يا هداية الله من تسوية الصف. أقول من تسوية الصف يعني تسوية الصف مجرد المحاذاة يعني التساوي.
يعني من تبين على الكعبين والكعبين.
طيب وغيره ما في التسوية الثانية؟
يعني التراص.
أحسنت، من ذلك التراص.
وكذلك
أصغر 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 التراص، هل عندك دليل على مشروعية التراص في الصف؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا صفوفكم وتراص.
نعم، وقال في ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف يصفون؟ قال يتراصون ويكملون الأول في الأول. طيب ناخذ درس عشان ما لأنها موجودة عندكم هذا لو. قال المؤلف ويقول الله أكبر، يقول من؟ يقول المصلي، يقول المصلي الله أكبر. والقول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، إذا أطلق القول فهو قول اللسان. أما إذا قيد فقيل يقول في قلبه أو يقول في نفسه فإنه يتقيد بذلك، وأما عند الإطلاق فلا بد أن يكون القول باللسان فيقول الله أكبر. وهذا القول واجب، بل هو ركن لا تنعقد الصلاة بدونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، مع أنه قال في الأول ارجع فصل فإنك لم تصل. وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته فهو ركن لا تصح الصلاة بدونه. وإن شئت فقل واجب لا تصح الصلاة بدونه لكي يشمل إسباغ الوضوء، فإنه ليس بركن بل هو شرط. طيب إذن هذا الدليل على وجوب هذه التكبيرة. وإذا ثبت وجوبه ولكن عجز الإنسان عنه لكونه أخرس لا يعرف لا يستطيع النطق، فهل تسقط عنه أو ينوي بقلب أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه؟ نقول بل ينويها بقلبه، بل ينويها بقلبه، لأن قول الإنسان الله أكبر متضمن لقول اللسان وقول القلب، أليس كذلك؟ فإنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قاله بقلبه وعزم عليه. فإذا تعذر النطق باللسان وجب القول بالقلب فيقولها بقلبه ولا يحرك لسانه وشفتيه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يحرك لسانه وشفتيه، لأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك. عرفتم؟ طيب نحن نقول في الرد على هذا إن التحريك، تحريك اللسان والشفتين، هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟ ها؟ مقصود لغيره، لأن القول لا يحصل إلا به. فإذا تعذر المقصود الأصلي سقطت الوسيلة، وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث. مش الفائدة من الإنسان يحرك شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق، وهو لا يستطيع النطق. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه فإنه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه، لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها. طيب قال المؤلف ويقول، وقلنا إن القول يكون باللسان، فهل يشترط إسماع نفسه لهذا القول؟ الجواب في هذا خلاف، فمن أهل العلم قال لابد أن يكون له صوت يسمع به نفسه، وإن لم يسمعه من بجنبه، بل لابد أن يسمع نفسه، فإن نطق بدون أن يسمع نفسه فلا عبرة بهذا النطق، لا عبرة به. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى مدعيه الدليل، وإلا فلا يقبل. وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها ولم يسمع، سواء كان ذلك لضعف سمعه أو لأصوات حوله أو لغير سبب، المهم أنه متأكد أنه نطق بالحروف ولكن لم يسمع نفسه، فإن القول الراجح أن تكبيره، بل أن جميع أقواله معتبرة، وأنه لا يشترط أكثر من مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول. طيب، يقول المؤلف، يقول الله أكبر بهذا اللفظ الله أكبر فلا يجزئ غيرها ولو قام مقامها. لو قال الله الأجل أو الله أجل أو أعظم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ، لأن ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها، لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله. طيب، فإن قال الله الأكبر، فقال بعض العلماء إنه يجزئ، وقال آخر بل لا يجزئ، والصحيح أنه لا يجزئ، لأن قولك أكبر مع حذف المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة، بخلاف الله الأكبر فإنك تقول ولدي هذا هو الأكبر، فلا يدل على ما تدل عليه أكبر في التنكير. ثم إن هذا هو الذي ورد به النص، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالواجب أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ. طيب، وإذا كان لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع النطق بها فماذا يصنع؟ نقول لدينا قاعدة شرعية قال الله فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فليكبر بلغته ولا حرج عليه، لأنه لا يستطيع. طيب، فإذا قال قائل لماذا لا تقولون له اسكت ولنوا التكبير بقلبك، فالجواب لأن التكبير يشتمل على لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، ويشتمل على قول بالقلب، يعني يشتمل على ثلاث أشياء: قول القلب، واللفظ الذي جاء به النص وهو العربي، والثالث المعنى، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، هذا الرجل الذي لا يعرف اللغة العربية يستطيع أن يكبر بقلبه ويستطيع أن يكبر بالمعنى ولا يستطيع أن يكبر باللفظ. وإذا أخذنا بالآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم. قلنا أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث، فقم بالشيئين وهما تكبير القلب والمعنى، ويسقط عنك الثالث وهو التكبير اللفظي لأنك عاجز عنه، لأنك عاجز عنه. طيب، ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة الله أكبر، مش معناها وما مناسبة ابتداء الصلاة بها. نقول معناها ظاهر أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومن هذه عظمته فهو أكبر من كل شيء. أما المعنى فقد قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. طيب، زعم بعض العلماء أن معنى الله أكبر الله كبير، الله كبير، ولكن هذا زعم ضعيف، زعم ضعيف جدا، لأن كل إنسان يعرف الفرق بين الكبير وأكبر. صحيح أن الله تعالى سمى نفسه بالكبير، الكبير المتعال، لكن أكبر غير معنى الكبير. لكن هم فروا من المفاضلة بين الخالق والمخلوق، ولكن هذا الفرار الذي فروا منه أوقعهم في شر مما فروا منه. أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا بظاهره لكان المخلوق والخالق سواء. وهذا نظير في تفسير بعضهم قول الله تعالى: الله أعلم، لأن المعنى الله عالم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، قال هو عالم، لأنك إذا قلت أعلم اقتضى مفضلا ومفضلا عليه، فيقال هو ما المال عن أن يكون الله أعلم من كل أحد، أعلم من كل عالم، شو المال؟ لكن لو قلت الله عالم أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة ولا لا؟ يعني تقولها الله عالم والإنسان عالم، فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم. وأيما أبلغ في الوصف أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة وهو الأفضلية المطلقة، أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟ الأول. إذن الله يقول عن نفسه الله أعلم، وأن تقول الله عالم هذا فيه شيء من نقص المعنى. طيب، إذا نقول الله أكبر اسم تفضيل على اسمه، وحذف المفضل عليه ليتناول كل شيء، أكبر من كل شيء عز وجل. طيب، هذه الكلمة كيف تنطق؟ قال العلماء: يكره مدها، يكره أن نمد الله، بل يقطعها حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود لا تمدها. مدوا الله أكبر اقطعها. قالوا: لأن هذا ما جاءت به السنة فيكون مكروها. هكذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله. ولكن الظاهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، ولكن ليس مدها بأفضل من قطعها كما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس الآن يقول لا بد أن تجعل للركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللجلوس هيئة، وللتشهد وأظن بين السجدتين، لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة محركة. نعم، حدك الزر هذا يشتغل شيء والزر هذا يشتغل شيء، لأن المأموم إذا صار التكبيرات تختلف وش تابع؟ يتابعها التكبير، يتابعها التكبير. إذا كبرت للسجود أعرف أنك ساجد، سجد لو هو سارح القلب. إن كبرت للنهوض كذلك فعل، لكن إذا جزمت أو قطعت التكبير كله صار المأموم قد شد أعصابه وفكره، يحسب كل ركعة وسجد، يخشى أن يقوم في موضع الجلوس فيخجل أمام الناس، أو أن يجلس في موضع الخيام فيخشى، وتجد قد شد حيل كما يقولون أو شد فكرة من أجل أن يعرف أنه إن هذه الركعة الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة. صحيح أن المسبوق قد يلتبس عليه الأمر، يعني لو دخل معك إنسان في الركعة الثانية وتكبيرك لا يتغير ثم كبرت وجلست يظن المسبوق أنك قائم لأنه لا يعرف التفريق، ولكن نقول هذا محذور يمكن إزالته. أولا بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه يفرق بين التكبيرات، بل إن ظاهر صنيعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يفرق، لأنه لما صنع المنبر صار يصلي عليه، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فلو كان يكبر ويغير بين التكبير لكان الناس يأتمون به ولو لم يكن على المنبر. ثم نقول هذا المسبوق سيكون يلي شخصا آخر غير المسبوق، يعرف اللي جنبه، قد يكون مسبوق آخر قبله مسبوق، أليس كذلك؟ طيب المسبوق الذي يلي الذين لم يسبقوا يعرف فيقتدي به، وهذا يقتدي بهذا وهذا يقتدي بهذا. وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يشد نفسه حتى يعرف عدد الركعات. والفقهاء رحمهم الله قد نصوا على أنه يكره، يعني مد التكبير، وبعض الفقهاء قال يمد التكبير من الهوي في الهوي إلى السجود وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين. نعم، قال ويقول الله أكبر، نعم، رافعا يديه. طيب رافعا حال من يقول، حال مقارنة ولا لا؟ ها؟ يعني حال القول يكون رافعا يديه. واستمع، رافعا يديه مضمومتي، سيدا عندكم ولا مضمومتا؟ بالياء، هذا هو الأحسن، مضمومتي الأصابع ممدودة، مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه، حذو يعني حذاء منكبيه يعني كتفيه. عندنا أولا الرفع، رفع اليدين، ما دليله؟ دليله جاءت به السنة في عدة أحاديث، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وصح عنه أيضا أنه يرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأول. فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان كما جاء في السنة. قال المؤلف: مضمومتي الأصابع. مضمومتي الأصابع يعني يضم بعضها إلى بعض. ممدودة يعني غير مقبوضة. المد ضد القبض، القبض هكذا هكذا يضم الأصابع إلى الراحة، المد فتحها هكذا، الضم إلصاق بعضها ببعض، إلصاق بعضها ببعض. وهذا قد جاء في أحاديث في السنن وإن لم تكن في الصحيحين لكنها في السنن هكذا يقول. أما حذف المنكبين فقد جاءت بها الأحاديث في الصحيحين وغيرهما إلى حذف المنكبين. وقوله رافعا يديه لم يبين المؤلف هل هذا عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال، ولكنه سيأتي إن شاء الله في آخر صفة الصلاة أن المرأة كالرجل إلا أنها تسدل رجليها وتضم نفسها فلا تتجافى عند السجود ولا ترفع يديها، تخالف في هذه الأمور الثلاثة وربما في أكثر كما سننظر إن شاء الله. ولكن الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة، وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل. فإذا قال قائل: ما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء؟ قلنا: الدليل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. وهنا ليس هناك وهنا ليس فيه دليل على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، الخطاب فيه للرجال وللنساء يشمل. طيب، فإذا قال قائل: ما الحكمة من رفع اليدين؟ الحكمة من رفع اليدين، فالجواب على ذلك أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكمة، وهو الذي يسلم به المرء بدون أن يتجول عقله هنا وهناك. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإنما عللت بالنص لأن النص غاية كل مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالمؤمن إذا قيل له هذا حكم الله ورسوله، وظيفته أن يقول: سمعنا وأطع. إذن الحكمة من رفع اليدين عند التكبير هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يمكن أن نتأمل لعلنا نحصل على حكمة من فعل الرسول، يعني لماذا فعل الرسول هذا؟ أنا لست أسأل عن لماذا فعلت، أنا فعلت اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول: في هذا تعظيم لله عز وجل، تعظيم لله. فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعل، فإن قولك الله أكبر لا شك أنك لو استحضرت هذا المعنى تماما لغابت عنك الدنيا كلها، لأنها أكبر من كل شيء، وأنت الآن ستقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء. فيقترن التعظيم القولي والتعظيم الفعلي برفع اليدين. ثم إن بعض العلماء أيضا علل بتعليل آخر، بأنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، والإنسان عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل بيديه، فيقول هكذا كأن شيئا نزلته لتكون لئلا يكون بينك وبين ربك حجاب. وعلل بعضهم بتعليل ثالث، بأن ذلك من زينة الصلاة، من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم يكن هناك يعني لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل. وهذا وإن كان يعني فيه بعض الشيء، لكن يمكن أن نقول ليجتمع التعبد لله تعالى عند الدخول في الصلاة في القول وش بعد وبالفعل، فيجتمع للإنسان تعبدان في هذه الحال أول ما يدخل. لأنك لو مثلا فرضنا قلت الله أكبر ولا حركت شيئا ما صار فيه عبادة مقارنة للتكبير. طيب إذا قال قال نعم نقف على هذا يكفي. طيب والله يا أخي الإطلاق القول بأنه بدعة وهي اختلاف في وصف يقصد به التعليم صحيح، لكن هو يقول أنا ما أتعبد الله بذلك، لكن لما كان الناس يغفلون وتصلح قلوبهم أبي علشان أنبههم شوي. على كل حال أنا ما أستطيع إطلاق القول بأنها بدعة، لكن أقول إنه لا شك أن الأفضل عدم التمييز، ولهذا الفقهاء نصوا على الكراهة، يكره مرت التكفير، وأن الأولى قطعه الله أكبر. نعم على كل حال يجيك بعد ناس آخرين يقول هذا دين جديد، نحن وجدنا العلماء كلهم قبلك يمدوا، ثم إذا طفت بسنة العوام هذه وش اللي يطلعك عنها؟ لكن أنا أقول لك والله ما يعني العوام إلى بين لهم الحق، وإذا جماعة حنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان رسول الله فعل هذا فعل عين والرأس، أثبتوا لنا ذلك ولكم علينا أن نقول من أول صلاة نصليها بعد أن يطفت عندنا، حينئذ يسكتون، لأن العامي إذا بين له الحق وضح. نعم من اللي قال أنه كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول كم بينه وبين الرسول أسألك. طيب الإسناد منقطع ولا متصل؟ ها؟ طب خلي يثبت هذا بإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خير، بين لنا هذا. نعم أي نعم نعم، وهكذا كثير من العلماء قال السنة إذا رأوا الإمام قاموا من أجل أن لا يعيقوه عند بعد الإقامة، لأن بعد الإقامة إذا اشتغل الإمام بتسوية الصفوف يعني يتأخر، لكن إذا قاموا سووا صفوفهم قبل أن تقام الصلاة يعني كان هذا طيب. وهذا يدل على أن الإنسان يقوم إذا رأى الإمام وإن لم يصل إلى قد قامت الصلاة. نعم والله هذا جيد. نعم نعم
لا
سيأتينا إن شاء الله في تكبيرة الجنازة.
لا
في إيه نعم سيأتينا إن شاء الله إن القول بأنه يسن رفع اليدين في كل خفض ورفع قول ضعيف لأنه يعني مستند إلى حديث ضعيف. ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله أنه وهم من الراوي.
غير مشروعين أو ترك منها تشكيدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأمون بعادة ويجهر كل بآمين في جحيمة.
بس إذا كان ما في مهندس يصلحه لا في لا أخشى. هم هو ما فيه درجة 16 12 طيب وش على شيء ها إيه مش مهم مهندس حجاج ولا مهندس عند الحام إيه ما هم لحمة إلا بعشر ثلاثين ها سيدي يا عبد الرحمن ها لا بس اطلع مثل ما قال سامي أحسن لي تشوف فلا أخذ لا لا ما أصل نصبه بالعادي يلج حركه وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترى هذا آخر شيء تسمعوا يعني اللي وراء واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول الله أكبر إذا كان الإنسان أخرس يا محمد فكيف يقول الله أكبر؟ هل تسقط عنه للعجز أم ماذا؟ يقولها بقلبه ها؟ كيف لا يتلفظ بها؟ ما يقدر أخرس يقولها بقلبه. نعم طيب ما دليلك على أنه يقولها بقلبه؟ إلا وسع فواجب عليه. طيب وهل يحرك شفتيه ولسانه اللي وراك عبد الرحمن؟ لماذا؟ أليس القول يلزم منه تحريك اللسان والشفتين؟ هو أخرص، أنا السؤال عن رجل أخرص.
نعم.
طيب أليس أنت إذا تكلمت ألست لسانك ويتحرك يتحرك وشفتاك؟ أسألك، أليس لسانك وشفتاك تتحركان إذا تكلمت؟ طيب لماذا لا نقول يحرك اللسان والشفتين؟ ها؟ إيه أنا أقول يحرك، لا يجب عليه القول لكن يجب عليه التحريك. نعم. أي نعم. لا هو غير هذا الجواب. نعم. مقصود لغيره وسيلة للنطق، فإذا سقط النطق سقطت الوسيلة، واضح؟ تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره وسيلة للنطق، فإذا سقط النطق لعدم القدرة عليه سقطت الوسيلة. طيب ذكرنا على هذا على قول الله أكبر مباحث. أولا، هل يقوم غيرها مقامها؟ للرحمن ولو كان بمعناها. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين التكبير؟ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. طيب أحسنت. هل يجوز أن يقول الله الأكبر عادل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن مدلول الله أكبر أبلغ من مدلول الله أكبر، ولأن هذا هو الذي ورد به النص. طيب، فسر بعض العلماء أكبر بكبير، فما رأيك في هذا التفسير؟ هذا التفسير ضعيف. وهل يعتبر أنقص من اللفظ أو لا؟ أنقص. لماذا؟
أما كبير فيكون غيره كبير أيضا ويقع في المشاركة.
طيب، إذن من قال أكبر بمعنى كبير فقد نقص المعنى. طيب، لأن كبير لا تمنع المشاركة بخلاف أكبر. قال المؤلف رافعا يديه مضمومتي الأصابع. رافعا يديه مضمومتي الأصابع، ما الدليل على هذا يا شاكر؟ على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ومن رواه عنه؟ رواه عنه ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إليه لحد من كبيه إذا افتتح الصلاة. طيب، ما هي الحكمة من هذا الرفع يا واصل؟ نعم، إظهار التعظيم لله.
وقيل إن هذه إشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين ربه.
اثنين، نعم. أين؟ زينة الصلاة. إشارة لتعظيم الله، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعل. طيب، وهنا مباحث. أولا نبدأ الدرس الآن. هنا مباحث. أولا، الرفع يقول المؤلف إلى حذو المنكبين، والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين هكذا مضمومتي الأصابع ممدودة. فإذا قد أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين، فماذا يصنع؟ يرفع إلى حيث يقدر عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطاع. كذلك إذا قدر أن في الإنسان آثر لا يستطيع أن يرفعهما إلى حد المنكبين بل إلى أكثر من ذلك، كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هي واقفة ما يقدر يقول إلا كذا مثلا، يرفع ولا لا يرفع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خطام ناقته وكان رافعا يديه يدعو أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها. طيب، ويقول المؤلف رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة، الضم أي رص بعضها إلى بعض، والمد ضد القبض هكذا. نعم، وقال بعض العلماء إنه ينشرها أي يفرقها هكذا، ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.